بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد جابر علي مهجري بقرية الركوبة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: غفر الله له ولنا وللحاضرين ولشيخنا وللسامعين والمستمعين. السترة ووجوبها. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمن أحكام الصلاة التي بين هذا العالم الجليل ما يجب لها حتى يكون الإنسان مؤديا لها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، السترة. والسترة هي الشيء الذي يصلي إليه المصلي فرضا أو نفلا، يكون ساترا لقبلته من المرور بين يديه. قال: ووجوبها. قال في قوله صلى الله وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، فكان بينه وبين الجدار 3 أذرع. وهل هذه المسافة من قدم المصلي أو من موضع سجوده؟ يظهر أنه والله أعلم أنه لا يبقى بينه وبين الجدار إلا ممر شاة، والشاة يعني لا تزيد على ذراع، فيكون يعني تكون المسألة بالتقريب لا بالتحديد. قال: أخرجه النسائي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. الحديث وفيه: فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه و3 أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى وبينه وبين الجدار 3 أذرع. وهذا هو ما بينه المؤلف رحمه الله، وأن هذه المسافة هي التي تكون بين المصلي وسترته. نعم.
قال رحمه الله: وكان يقول: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله، فإن معه القرين.
وهذا هو الأصل في اتخاذ السترة، في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي إلا إلى سترة. ويرى الفقهاء بأن الأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه عنه صارف، وأكد هذا بقوله: ولا تدع أحدا يمر بين يديك، حتى تكون الصلاة سليمة من الخلل، لأن المار إذا مر بين المصلي وبين سترته حصل عنده من الاختلال الذهني والوسوسة وما يدخل في الصلاة من النقص. قال: فإن أبى فقاتله، يعني دافعه، وليس المراد به القتال المعروف الذي يكون فيه سفك دم أو جرح جلد أو كسر عظم وإنما المراد به المدافعة، يدافعه بقدر الاستطاعة. قال: فإن معه القرين. قال في معنى هذا أنه يكون معه شيطان، والشيطان إذا مر بين يدي المصلي شوش عليه صلاته. فإذا كان يعني الإنسان في نفسه عنده قرين وشيطان يؤذيه في صلاته، فكيف إذا انضم إلى هذا شيطان آخر يمر أمام المصلي؟ نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
أي لا يفوت عليه حضورها بالوسوسة والتمكن منها. قال الشيخ علي القاري: واستفيد منه أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، لأن هذه حكم لا ندرك أسرارها، وإنما علينا الامتثال والإيمان والتطبيق العملي. لا يقول الإنسان ما الحكمة من السترة وما هي، يعني لو حصل مرور بين اسمع لكلام العلماء. يقول: استفيد منه، أي من اتخاذ السترة، أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكينه من قلبه أو تمكنه من قلبه بالوسوسة، إما كلا أو بعضا بحسب صدق المصلي وإقباله في صلاته على الله جل وعلا. وأن عدمها يعني عدم السترة يمكن الشيطان من إزلاله عما هو بصدده من الخشوع والخضوع وتدبر القراءة والذكر. قال رحمه الله: فانظر إلى متابعة السنة وما يترتب عليها من الفوائد الجمة. إذا عمل الإنسان بالسنة فإنه يترتب على هذا العمل شيء قد يدركه وقد لا يدركه. وقوله لا يقطع الشيطان عليه صلاته، أي لا يخل بثوابها وما يحصل فيها من زلل أو خلل. نعم.
وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده.
قال: أخرجه البخاري ومسلم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند الصحن، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها متوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال: ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار. والمراد بها هي الأعمدة التي توضع في وسط البناء ليقوم عليها السقف، هذه الأعمدة تسمى أسطوانة. قلت: والسترة لابد منها للإمام والمنفرد ولو في المسجد الكبير. قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد: رآني أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد، يوما وأنا أصلي وليس بين يدي سترة، وكنت معه في المسجد الجامع، فقال لي: استتر بشيء، فاسترت برجل. ومن هنا يعلم أن الإنسان إذا صلى وأمامه رجل جالس فقد يكون هذا سترة له. قلت: ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير، وهو الحق، وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة. قال: فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها ويحثوهم عليها ويبين لهم أحكامها وأنها تشمل الحرمين الشريفين أيضا. وهذا يعني قد يكون يعني في الحرمين فيهما الشقة لعدم التحرز من مرور المار بين يديك، سواء اتخذت سترة أم لم تتخذ. لكن لو كانت السترة عمود أو جدار أو دولاب مصاحف أو خزان ماء، قد يكون هذا يمنع من المرور بين يديك. أما في الصحن وفي ممر المطاف، هذا من الصعب بمكان أن يكون الإنسان مطبقا لهذه السنة. واتقوا الله ما استطعتم. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه.
وهذا يعني حكم السترة في الفضاء الذي ليس فيه بناء، فيتخذ عصا أو حربة، والحربة هي العصا في طرفها حديدة على أساس تنغرز في الأرض وتثبت. وقد ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وسيرته في هذا الشأن. قال: أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه. وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني أمراء الأجناد أو الجيش. قال: وكان يخرج معه في الطريق الثاني. أخرجه وروى ابن ماجة منه نصبها في السفر، ثم أخرجه بتمامه ورواه النسائي وأحمد بلفظ: كان يخرج معه يوم الفطر بعنزة فيركزها بين يديه فيصلي إليها. وهذا كما سبق أنه إذا كان في غير بناء فإنه يتخذ هذه السترة. قال: وعن أبي جحيفة في الصحيحين ومضى، ويأتي في اللباس إن شاء الله. نعم.
قال: وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. فقوله يعرض هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة.
قوله يعرض أو يعرض، يعرض راحلته أو يعرض راحلته، واللفظ يعني يؤدي الغرض. قال: ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في أعطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك. نعم.
قال: وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها،
لأنها من الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها فرضا أو نفلا. ولا يقول قائل: ما الحكمة؟ فالحكمة ليست شرطا في الامتثال، وإنما يجب على المؤمن أن يمتثل الأمر علم الحكمة أو لم يعلمها. ولو توقفنا على العمل بالحكمة لتركنا أوامر كثيرة وفرائض واجبة، ولكن يجب على الإنسان أن يعمل بما أمر به ويدع الأمر لله جل وعلا الذي يعلم الحكم من فرض الفرائض وإيجاب الواجبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته.
قال: يعدله بضم الميم قال وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدله فيصلي إلى آخرته بكسر الخاء وهمزة ساكنة، وقد يكون هذا في اللفظ الثاني مثل مؤخرة الرحل. قال ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء مؤخرة، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، وهي العود الذي في آخر الرحل. والرحل هذا يعني معروف ما يوضع على الجمل ويحمل عليه، وتكون يعني هذه العصا زائدة عن الرحل للحمل له، يحمل على ظهره وتكون من الأمام ومن الخلف حتى يسهل على صاحبه أن يحمله ويضعه عليه. هذه مقدار السترة. تفضل يا شيخ.
قال وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك.
قال وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل سترة مؤخرة الرحل وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، يعني هذه القطعة يعني بهذه المسافة تكون سترة. واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي. قال وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به أحمد بن حنبل رحمه الله فهو ضعيف، ذكره النووي في شرح مسلم ثم قال وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب. قال رحمه الله وهو كما قال النووي رحمه الله، وقد بينا ضعفه مفصلا فيما انتقدناه على كتاب التاج في شرح المنهاج فليراجع هناك، وذكرنا شيئا من ذلك في التعليقات. قال ولا يضره ما مر من ورائه، ولا يبالي من مر وراء ذلك، يعني ما مر وراء السترة فهذا لا يؤثر في صلاة العبد. قال وله شاهد من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال المؤخرة كمؤخرة الرحل. نعم.
قال رحمه الله وصلى مرة إلى شجرة، والحديث أخرجه الإمام أحمد. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب يحدث عن علي رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين إلا حارثة بن مضرب بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة، وهو ثقة كما في التقريب. وقال في الفتح رواه النسائي بإسناد حسن. قلت ولعله في الكبرى للنسائي، ثم أخرجه أحمد. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة به بلفظ تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. ولا مخالفة بين الروايتين، فإن من صلى إلى شجرة فقد صلى تحتها.
وهذا معناه أن الإنسان يصلي إلى شيء يستر قبلته من المرور أمامه، سواء كان الشيء هذا من فعله أو من الأشجار أو من الأحجار أو غير ذلك من الأشياء التي تؤدي الغرض، لأن الغرض هو أن يصلي إلى شيء يستطيع أن يمنع المار بين يديه، والشجرة من تلك الأشياء. نعم.
قال رحمه الله: وكان أحيانا يصلي إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة عليه تحت قطيفتها. والحديث أخرجه البخاري من طريق الأسود ومسروق عن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: لقد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسلوا من عند رجليه، وفي رواية فأنسلوا من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. زاد أحمد والبيهقي: كراهية أن أستقبله بوجهي. وهي عند البخاري دون قوله بوجهي، وهو رواية لأحمد.
وهذا الحديث فيه بيان الفرق بين المرور والاضطجاع، والله أعلم. قد يكون أن المضطجع ليس مارا، ولكن قد جاء في بعض هذه القصة أنها تقول: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أو يصلي وأنا في قبلته معترضة، فكان إذا سجد غمز رجلي فكففتها حتى إذا قام أرسلتها ومددتها. فيدل هذا على أنه لعل النهي في مرور المرأة إذا كان مرورا، وقد يكون بين موضع سجود المصلي وموقفه. وعلى كل حال، فعائشة رضي الله تعالى عنها ليست معترضة على هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استدلت بما هو من حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبينت أنها كانت تنام في قبلته. فلو كان يعني الصلاة إلى المرأة يقطع الصلاة أو يخل بها لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والله أعلم.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان مرة يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها.
شيخ جابر بقي في المسألة، قال: وله عنده طريق ثالث عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عروة. اقرأ هذا.
قال: وله عنده طريق ثالث عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة على السرير بينه وبين القبلة، قلت: أبينهما جدر المسجد؟ قالت: لا، في البيت إلى جدره. وسنده صحيح على شرط الستة. قال النووي في شرح مسلم: استدلت به عائشة رضي الله عنها والعلماء بعدها على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل، وفيه جواز صلاته إليها. وكره العلماء أو جماعة منهم الصلاة إليها لغير النبي صلى الله عليه وسلم لخوف الفتنة بها وتذكرها واشتغال القلب بها بالنظر إليها. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمنزه عن هذا كله في صلاته، مع أنه كان في الليل، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
قلت: وقضية المصابيح؟
قلت: وقضية المصابيح هي من حديث لعائشة سيأتي في فصل خاص قبل الركوع. وأما الاستدلال بحديثها هذا على أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل مطلقا ففيه نظر، لأن الأحاديث الواردة بقطع الصلاة بالأشياء المذكورة في هذا الحديث إنما المراد مرورها أمام المصلي كما يأتي قريبا. وحديث عائشة ليس فيه أنها كانت تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى يكون معارضا لتلك الأحاديث، بل في رواية للنسائي على ما في الفتح من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث: فأكره أن أقوم فأمر بين يديه فأنسل انسلالا. قال الحافظ: فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات لا المرور بخصوصه. فثبت أنه لا تعارض بين حديث عائشة وبين الأحاديث المشار إليها، ويأتي تخريجها قريبا إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان مرة يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه.
وهذا دليل على أنه إذا كان لا يمكن الإنسان أن يمنع المرور بين يديه حتى الحيوان فله ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت شاة تريد المرور بينه وبين الجدار أو السترة، وكانت السترة كانت جدارا، فساعاها يعني سابقها وهي مفاعلة من السعي حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت وراءه. وهذا قطع لهذه المسألة، يعني منع للمرور بين يدي المصلي. نعم.
قال رحمه الله: وصلى صلاة مكتوبة فضم يده، فلما صلى قالوا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وأيم الله، لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة، فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وهذا الحديث فيه دليل على أن الجن موجودون وأنهم قد يراهم بعض الآدميين. وأما قول الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فمحمول على الغالب، فلو كانت رؤيتهم محالا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من رؤيته إياه، ومن أنه كان يربطه لينظروا كلهم إليه ويلعب به ولدان أهل المدينة. قال القاضي: وقيل إن رؤيتهم على خلقهم وصورهم الأصلية ممتنعة لظاهر الآية، إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن خرقت له العادة، وإنما يراهم بنو آدم في صور غير صورهم كما جاء في الآثار.
ومن ذلك ما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على تمر الصدقة، فجاء أتاه آت وجعل يحثو من التمر، فأمسك به أبو هريرة فشكى له حاجة وعيالا ووعده ألا يعود. وفي الليلة الثانية جاء في نفس الوقت وبنفس الطريقة فأمسكه وقال: لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعاهده ألا يعود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كل يوم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: وعدني ألا يعود. قال: أما إنه سيعود. فرصده في الليلة الثالثة حتى جاء فأمسك به فقال: لابد أن أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعني وسأعلمك شيئا إذا قلته لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فتركه أبو هريرة، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ إنه الشيطان. فكان يتمثل على صورة إنسان، يعني بشكل يقبله الآدمي، لكن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد يرونهم على حقائقهم، لأن الله أعطاهم القوة، وهذا من المعجزات التي مكنهم الله بها من خوارق العادة. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال السيوطي رحمه الله في تنوير الحوالك: هو عندنا على حقيقته وهو أمر ندب. وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة المدافعة، وعند الإسماعيلي فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه، فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان، أو المراد شيطان من الإنس. وفي رواية الإسماعيلي فإن معه الشيطان. قلت: ويشهد لهذه الرواية رواية ابن عمر المذكورة آنفا، وهي تؤيد قول من قال المعنى فإنما الحامل له على ذلك الشيطان، والله أعلم.
يعني لأنه يدفعه ليخل بصلاة هذا المصلي، كما جاء في عند الطعام بجارية كأنما تدفع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء بأعرابي كأنما يدفع، ولم يذكر أحد لا من الجارية ولا من الأعراب اسم الله جل وعلا عند الطعام، فأمسك بيده وقال: لقد جاء بهذه الجارية ليأكل معه فلم تسمي، وجاء بهذا الأعرابي ليأكل معه، وإن يديه لفي يدي مع أيديهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا من باب المدافع إذا استطاع أن يدفع هذا المار، لأنه بأي وسيلة يدفعه، لأنه معه من يؤزه ويدفعه إلى الإخلال بهذه العبادة. نعم.
قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال: أي أمامه بالقرب منه. واختلف في ضبط ذلك، فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبينه قدر 3 أذرع، وقيل بينه وبينه قدر رمية بحجر. ووقع عند السراج من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي النضر بين يدي المصلي والمصلى، أي السترة.
هذا يعني ما في شك أنه إذا كان قريبا من السترة، إن كان له سترة بينه وبينها، وإن لم يكن له سترة فبقدر ما يضع وجهه في السجود، هذا الذي يكون يستطيع المصلي أن يدافع فيه. أما ما وراء ذلك فيكون فيه إخلال بالصلاة، قد يسعى وقد يذهب يعني بعيدا عن مصلاه، لكن أمامه فيما بينه وبين موضع سجوده هذا يستطيع أن يدافع وهو في مقامه. قال: أي أمامه بالقرب منه. اختلف في ضبط ذلك على ما ذكر في المسافة بين المصلي وبين موضع سجوده. نعم.
قال النووي في شرح مسلم: معناه لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف 40 على ارتكاب ذلك الإثم. ومعنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. وقال في المجموع: إذا صلى إلى سترة حرم على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراء السترة. وقال الغزالي: يكره ولا يحرم. والصحيح بل الصواب أنه حرام، وبه قطع البغوي والمحققون واحتجوا بهذا الحديث. وقال الحافظ بعد أن ذكر كلامه في مسلم: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر.
هذه المسألة في العقوبة المترتبة على المرور بين يدي المصلي، وقد جاء أن المصلي يجب عليه أن يتخذ سترة حتى لا يحمل المار بين يديه على الوقوع في الإثم. فإذا كان المصلي يصلي إلى سترة وجاء المار يمر بينه وبين سترته فليدافعه، فإن غلبه فيكون المار هو الآثم والمصلي لا إثم عليه. وإن ترك المصلي السترة وصلى إلى غير سترة وجاء المار ومر بينه وبين يديه فالإثم مشترك بينهما، لأنه لم يأتي بالسبب الذي يكون رافعا للإثم عنه، فقد قصر هو وارتكب أيضا المار بين يدي المصلي. وأما إذا كان المصلي بدون سترة ومر المار بعيدا عنه فلا إثم عليه، لكن إذا كان الممر ضيقا والمار مضطرا إلى المرور ففي هذه الحالة قد يجب على المصلي أن يكون يعني بينه وبين المار ما يمنع مروره بين يديه، والله أعلم.
يا شيخ الطفل مدافع.
نعم
الطفل بلغ مفاس،
الطفل مثل الداب، لكن إذا ما رآه ولا أحس به حتى مر بين يديه فالطفل غير مكلف، وهو وهذا قد غلب على مروره، لكن إن استطاع أن يمنع مروره بين يديه فليفعل. وبعض الناس إذا مر الطفل يرد مرة ثانية، وهذا خطأ، إذا مر أتركه قد مر في نعم. قد يكون الإنسان بالإشارة ينتبه، قد يعود ويرجع، لكن الحيوان لابد أن تعمل شيء يمنعه، وهذا من ممانعة الحيوان الذي لا يعقل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مر حتى ضاق المكان على الشاة فرجعت وجاءت وراءه. لكن الإنسان الذي يعقل لو أشرت إليه قد يرجع. نعم كمل
الذي ترى
انتهى
انتهى الباب.
طيب
الله أعلم.
الباب الثاني مرتبط به
نأجل
بس قصير يا شيخ.
طيب ترى أنا ما احنا وحيدنا، تفضل. والله ما هو قصير يا شيخ، تفضل.
المتن قصير،
تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ما يقطع الصلاة. وكان يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان.
قوله شيطان قيل بأنه الذي في وجهه علامة ويسمى البهيم، وغالبا ما يكون هذا في الأسود، البهيم، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في أحد هذه الثلاثة، وتبقى العلل في الحمار والمرأة. ولكن قد سبق معنا البحث في قصة عائشة وموقفها من النبي صلى الله عليه وسلم حال صلاته، وأن هناك فرق بين المرور وبين الاضطجاع. قوله لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرن بدواب سوء. قال: وهذا ذهب جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس بن عباس في رواية أنه قال به الكلب. وقال به ابن عمرو الغفاري في الحمار، وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب أبي مسعود. قلت في المسألة عن الإمام أحمد روايتان اتفقتا كلتاهما على أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، واختلفتا في المرأة والحمار، فجزم في رواية بعدم القطع بهما وتردد في الأخرى. أما الأولى فهي رواية ابنه عبد الله عبد الله في مسائله، قال سألت أبي ما يقطع الصلاة؟ قال الكلب الأسود. قال أنس يروى أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. قال أما المرأة فأذهب إلى حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه، وإلى حديث ابن عباس مررت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على أتان، فقلت لأبي إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي يقطع صلاته؟ قال نعم. قلت له يعيد؟ قال نعم إن كان الأسود. وأما الرواية الأخرى فهي رواية إسحاق. قلت ويعني لأحمد ما يقطع الصلاة؟ قال ما يقطعها إلا الكلب الأسود، وكأنه يرى رحمه الله أن الحمار والمرأة لا تقطع الصلاة. قال الذي الكلب الأسود الذي لا أشك فيه وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطع إلا الكلب الأسود. قال أحمد ومن الناس من يقول إن قول عائشة حيث قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة على هذا الحديث، يعني من قال بقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب لأن النائم غير المار. قال رحمه الله يعني الألباني قلت وحديث ابن عباس المشار إليه أخرجه الأئمة الستة وغيرهم عنه بلفظ أقبلت راكبا على أتان وهي أنثى الحمير وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. والحديث كما قال أحمد لا حجة فيه لأن الأتان لم تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عبد البر في الفتح حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص من بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لحديث ابن عباس هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
يا سيدة عائشة.
نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ورد في السنة إذا لم أحصل على شيء أضعه أمامي أن أخط خطا أمامي وجزاكم الله خيرا؟
سبق معنا أثناء الدرس بأن الخط يعني دليله ضعيف وأنه لا يقوم مقام السترة، والله أعلم.
السؤال الثاني قال ما حكم الترتيل في الدعاء وهل هو بدعة؟
الترتيل
في الدعاء
يعني إذا دعا الإنسان في القنوت.
نعم.
يدعو بما يفهم منه.
أحسن الله إليك،
جزاك الله خيرا.
صلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه المسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.